بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الفصل السابع نتعرض فيه إلى مسألة أن الأوامر والنواهي هل تتعلق بالطبائع والعناوين الكلية، أم أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد والمعنونات الجزئية؟ هل الأمر يتعلق بالطبيعة أم بالأفراد؟ هل النهي يتعلق بالطبيعة أم بالأفراد؟ نقول ظاهر الخطابات الشرعية هو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع والعناوين الكلية، لأن الأحكام الشرعية صيغت على نهج القضية الحقيقية، ولكن هذا ظاهر الأدلة، ظاهر الأحكام، ظاهر الخطابات الشرعية، ولكن واقعا ما هو الأمر؟ واقعا هل الأمر يتعلق بالعناوين الكلية والطبائع، أو يتعلق بالأفراد والمعنونات؟ ظاهرا يتعلق بالطبائع، لكن واقعا هل يتعلق بالطبائع او يتعلق بالافراد؟ مجموع ما يطرح في المقام خمسة احتمالات نشير اليها، ولكن لا بحسب ترتيب الكتاب، وإنما بحسب ترتيبها الطبيعي. ولذلك أرجو من الإخوة أن يدققوا معي في تسلسل هذه الاحتمالات ويحفظوها جيدا، حتى إذا طبقنا العبارة في الكتاب يصير تقديم وتأخير ما يأثر إن شاء الله على فهم العبارة. الاحتمال الأول أن يكون متعلق الأمر والنهي والطلب هو الطبيعة والماهية بما هي هي. الطبيعة والماهية بما هي هي متعلقة لمن؟ للأمر أو النهي أو الطلب. فمتعلق الطلب هو الماهية والطبيعة بما هي، متعلق النهي هو الماهية بما هي. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال واضح البطلان، لأن الماهية والطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، أي أنها لا يحكم عليها بشيء ولا تتصف بشيء إلا بذاتها. ماهية الإنسان ماذا يحمل عليها؟ أنها إنسان، ولا يحمل عليها أي شيء آخر ولا يحكم عليها بشيء آخر. ولذلك قالوا في محله الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا محبوبة ولا مبغوضة ولا غير ذلك، أصلا لا يمكن أن توصف بشيء، فكيف تكون متعلقا للطلب أو النهي؟ بل الماهية بما هي غير قابلة للوجود خارجا، فكيف تقع متعلقا للطلب؟ هي أصلا وجودها خارجا مستحيل. الماهية بما هي هي وقوعها شبه خارجا مستحيل. إذن هذا الاحتمال الأول واضح البطلان. الاحتمال الثاني إن متعلق الطلب، طبعا قبل أن نذكر احتمال ثاني نخلي نقطة نرجع وين احتمال أول. يستثني المصنف يستدرك يقول نعم نعم نفرق بين الطلب والأمر، نفرق بين الطلب والأمر. فما قلناه من بطلان الاحتمال الأول وأن الماهية لا تتصف بشيء وغير قابلة للوجود خارجان، هذا فيما يتعلق بالطلب، فلا يمكن أن تكون الماهية متعلقة للطلب، ولكن يمكن أن نقول الماهية بما هي هي يمكن أن تكون متعلقة للأمر، فنفرق بيننا وبين وقوعها متعلق للطلب مستحيل لما ذكرناه، لكن وقوعها متعلقا للأمر ممكن. لماذا؟ وذلك لأن الأمر هو طلب الإيجاد خارجا، وتعلق الأمر بالماهية بمعنى شنو؟ طلب إيجادها خارجا، وهو ممكن ولا إشكال فيه. طبعا رأسك تقول شنو يعني؟ احنا نقول الماهية من حيث هي هي أصلا غير قابلة مستحيل أن توجد خارجا، فكيف يكون طلبها مستحيل لكن الأمر بها الذي هو طلب الإيجاد ممكن مع أن وجودها؟ لذلك المصنف التفت إلى إشكالك وقال فتأمل، يعني لابد أن لا نفرق بين الأمر والطلب، كلاهما هو جنو إرادة الإيجاد، وبما أن الماهية بما هي هي لا يمكن إيجادها فكيف تفرق بين الأمر والطلب؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول متعلق الأمر والناهي هو الماهية بما هي هي ولكن الغاية من طلبها وجودها الخارجي، والغاية من النهي عنها عدمها خارجا، بحيث لو تساءلنا لماذا طلب المولى مني الماهية بما هي، الجواب لكي توجد خارجا. لماذا نهاني عنها؟ لكي تترك خارجا. شو فرق الاحتمال الثاني عن الاحتمال الأول؟ فقط أضاف شن؟ لتوجد أو لتترك. فالوجود والعدم صار غاية للأمر وليس دخينا في متعلق الأمر. وهذا الاحتمال الثاني باطل كسابقه، لأن هذه الزيادة لا تفيد شيئا. لماذا باطل؟ لأن الماهية بما هي، قلنا يستحيل أن تتحقق في الخارج ولا توصف بأي وصف، فهذا الاحتمال كسابق. الاحتمال الثالث أن نقول متعلق الطلب والناهي هو الماهية لا بما هي، بل بما هي موجودة خارجا. بما هي شنو؟ موجودة خارجا. فالمولى طلبه تعلق بماذا؟ قال صلي، يعني تعلق بمن؟ تعلق بالماهية الموجودة خارجا. فانتقلنا من الماهية بما هي إلى الماهية الموجودة خارجا. يعني حتى لا يقال أن الماهية بما هي هي يستحيل وجودها، نقول لا، متعلق الأمر والنهي هو الماهية الموجودة خارجا أو المعدومة خارجا. فمتعلق الأمر هو الماهية الموجودة، ومتعلق النهي هو الماهية المعدومة. وهذا الاحتمال واضح البطلان أيضا. ليش واضح البطلان؟ لأنه طلب لتحصيل الحاصل وهو محاق. إذا كان الطلب يتعلق بالماهية الموجودة وهي موجودة، بعد كيف يتعلق بها الطلب؟ الطلب هو الإيجاد، طلب الإيجاد، الأمر طلب الإيجاد. فإذا افترضنا أن المتعلق موجودا، أن المتعلق موجود، كيف يطلب مرة أخرى؟ هذا طلب للحاصل، وطلب الحاصل محال. الاحتمال الرابع أن يكون متعلق الأمر والنهي هو الطبيعة والماهية، ولكن لا بما هي هي كما ذهب إليه الاحتمال الأول والثاني، ولا بما هي موجودة كما ذهب إليه الاحتمال الثالث، وإنما بمعنى أنها يراد إيجادها، فيتعلق الأمر بالماهية بمعنى إرادة إيجادها. أي أن الآمر يتصور الطبيعة والماهية بجميع خصوصياتها وأوصافها وما يرتبط بها من شروط، وأنها موجدة للمصلحة وغرض المولى، فيتصور الطبيعة بما لها من صفات وشروط وغير ذلك، ثم يطلب منا إيجادها خارجا. وهذا هو لا إشكال فيه، لأننا لم نقيد الماهية بما هي هي حتى تقول يستحيل وجودها خارج، ولم نقل الموجودة حتى شنو تحصل، بل يراد إيجادها، يطلب إيجادها. فالمولى يتصور الماهية والطبيعة مو بما هي هي، لا، بما لها من أوصاف وشروط وقيود خارجية، ويريد إيجادها أو يريد إيجادها خارجا. ولا يريد إيجادها خارجا بما لها من وجود سعي شامل لجميع الأفراد والمصادر، أي أن غرض المولى الأساسي هو إيجاد هذا الوجود السعي، وليس هو المشخصات الفردية والأوصاف الثابتة للأفراد والمصادر، مع غض النظر عن هذه الأمور. صحيح صحيح أن الطبيعة لا يمكن أن توجد خارجا إلا مع المشخصات الفردية والأوصاف المصداقية، لأنهم قالوا إن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. صحيح، وجود الطبيعة خارجا لا ينفك عن المشخصات الفردية أو المشخصات الفردية، صحيح يستحيل الانفكاك، ولكن المولى لا يريد المجموع من الطبيعة والمشخصة أو المشخصات، وإنما ماذا يريد؟ يريد إيجاد الطبيعة، ولا ينظر إلى الأوصاف والقيود والمشخصات الفردية. بنحو لو فرضنا المحال وهو انفكاك الطبيعة خارجا عن القيود والمشخصات، هذا محال طبعا، لكن فرض المحال ليس. لو فرضنا خارجا أن طبيعة الإنسان أو طبيعة الصلاة توجد دون القيود والمشخصات، لكانت هي المطلوبة للمولى، لأن المولى ليس ناظر إلى القيود والمشخصات، وإنما ناظر إلى أصل الوجود السعي للطبيعة، مع قطع النظر عن تلك الخصائص. يعني الخصائص ستدخل قهرا، لكن هي مرادة للمولى وليست مرادة، ليست مرادة. إذن الأمر بالصلاة مثلا إنما تعلق بطبيعة الصلاة، بمعنى أن المولى لاحظ عنوان الصلاة الكلي ووجود الصلاة الخارجي بما له من مشخصات وقيود وأوصاف، ثم طلب من المكلف إيجاد طبيعة الصلاة خارجا. إن قلت الطبيعة لا توجد إلا مع المشخصات، نقول نعم، لكن المولى يريد إيجاد الطبيعة لا إيجاد المشخصات، وإن كانت ستوجد قهرا. ما هو دليلنا على هذا الاحتمال الرابع؟ طبعا المصنف يختار هذا الاحتمال الرابع، لذلك يقول إن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، بهذا الشرح الذي بيناه. ما هو دليل المصنف؟ يقول دليلي الرجوع إلى الوجدان، لأن الآمر إذا قال اعتق رقبه لو رجع إلى وجدانه لرأى أنه يريد إيجاد طبيعة عتق الرقبة خارجا دون أن يكون ناظرا إلى المشخصات الفردية والأوصاف والقيود. وفي الوجدان كفاية وغنى عن البرهان. هذا يحتمل الاحتمال الخامس أن يكون متعلق الأمر هو الطبيعة والمقصود إيجادها خارجا، ولكن الموجود المطلوب ليس هو الوجود السعي للطبيعة كما هو الاحتمال الرابع، بل الطبيعة مع المشخصات الفردية والأوصاف الفردية والقيود الفردية، فيكون فرق الاحتمال الخامس عن الرابع ما هو؟ أنه هناك المطلوب إيجاد الطبيعة كوجود سعي دون المشخصات الفردية، أما الاحتمال الخامس وجود الطبيعة مع المشخصات الفردية، وهذا الاحتمال باطل أيضا، ويكفي في الرد عليه الوجدان. فالوجدان يثبت لنا الاحتمال الرابع ويبطل لنا الخامس، لأن الوجدان يقول إن الآمر يأمر بالطبيعة ويريد إيجاد الطبيعة بوجودها السعي دون النظر إلى المشخصات والخصائص الفردية، هذا أمر ثابت بالوجدان. والشاهد على ذلك، شاهد على ماذا؟ على أن الأمر يتعلق بالطبيعة بوجودها السعي لا بالمشخصات الفردية، هو القضايا الطبيعية في غير موارد الأحكام. مثلا قضية طبيعية كما تقدم في المنطق، نقول الإنسان نوع، فقضية طبيعية. زين الإنسان نوع يعني شنو؟ صفة النوعية لمن ثبتت؟ لطبيعة الإنسان، مع غض النظر عن المشخصات الفردية أنه زيد بكر خالد، أو تقول الإنسان ناطق مثلا، الإنسان ناطق، هذا مع غض النظر عن كونه زيدا عمر خالد بكر، لا ننظر إلى المشخصات الفردية، بل هو حكم ثابت لذات الطبيعة. زين، بل حتى لو كانت القضية مسورة كقولنا كل إنسان ضاحك، فإن المشهور فهموا من هذه القضية انحلالها بعدد الأفراد. يعني قولنا كل إنسان ضاحك يعني شنو؟ يعني زيد ضاحك، عمر ضاحك، خالد ضاحك، فلان ضاحك، إلا طبعا القذافي فليس بضاحك. أحسن، يعني انتفاء الموضوع. يعني يا شاف القذافي يضحك، أكو واحد شايف القذافي. المهم فيقولون قضية كل إنسان ضاحك تنحل بعدد الأفراد، وهذا يعني أننا لاحظنا الطبيعة لو لاحظنا المشخصات الفردية، لاحظنا المشخصات الفردية، ولذلك فهمهم ليس دقيقا. المصنف يقول هذا الفهم عند المشهور أن قضية كل إنسان ضاحك تنحل بعدد الأفراد، هذا فهم مو دقيق. لا، وصف الضاحك هو وصف للطبيعة دون المشخصات الفردية، ولذلك يكون معنى قولنا كل إنسان ضاحك يعني كل ما يوصف خارجا بطبيعة الإنسان بأنه إنسان فهو ضاحك، هسه زيد بس خالد عامر مو مهم. اذا ايضا نظرنا علما الى الطبيعه ولم ننظر الى المشخصات الفرديه. اذا الاحتمال الرابع هو الصحيح. هذا واضح لحد الان. خلينا نقرا هذا المقدار ثم نضيف اضافه اخيره. وما نسينا التسلسل اللي ذكرته انا. طبعا اللي ذكرته تسلسل طبيعي، الماهية بما هي هي. الاحتمال الثاني الماهية بما هي هي، لكن شو نضيف لها؟ لتوجد او لتترك. ثالثا الماهية الموجودة. رابعا الطبيعة والماهية بوجودها السعي. خامسا الماهية والطبيعة بوجودها لكن مو السعي مع المشخصات. هذا تسلسل طبيعي، لكن المصنف شنو قدم؟ فأول ما يبدأ بالاحتمال الرابع. يعني شنو الاحتمال الرابع؟ هذا وجودها السعي. الفصل السابع طبعا مو من ميتاب، هذا مو المتحدث. إن شاء الله إذا خلصنا الفصل السابع من الكفاية يخرج العراق من الفصل السابع ببركة الكفاية إن شاء الله. الفصل السابع في متعلق الأوامر والنواهي. فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع. يا احتمال هذا هذا يشمل الرابع والخامس. الطبائع يشمل الرابع والخامس، لكن شنو الفرق بين الرابع والخامس؟ واحد دون المشخصات واحد مع المشخصات، لذلك يقيد متعلقة بالطبائع دون المشخصات دون الأفراد. يعني الطبيعة مع المشخصات اللي هو الاحتمال الخامس. إذا هذا الاحتمال الرابع. زين شنو المراد منه؟ يقول: ولا يخطر أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. يعني شنو؟ يعني المولى يلاحظ الطبيعة وماذا يريد؟ مو بما هي موجودة، وإنما يريد إيجادها. لذلك يقول صرف الإيجاد، يعني الطبيعة ويريد إيجادها. كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما متعلق من الإيجاد والترك هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود. يعني شنو؟ يعني مع المشخصات الفردية لو بدون المشخصات احنا رأينا جنة. زين ليش يقول المحدودة بحدود والمقيدة والمقيدة بقيود؟ الجواب باعتبار انها وجودها الخارجي لابد لا ينفك عن القيود، لكن هذه القيود يراد ايجادها ومقصوده من قبل المولى. لو ما مقصوده اصلا غير مقصوده، وانما مقصوده صرف ايجاد الطبيعه وان كانت لا تنفك عن مشخصه. المحدوده بحدود والمقيده بقيود تكون بها، يعني بمن بها؟ بهذه الحدود والقيود، موافقة للغرض والمقصود وموجدة لغرض المولى. طبعا يقيد من دون تعلق غرض للمولى بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات. وجود الطبيعة لازمه الخصوصيات، لكن هاي الخصوصيات غير دخيلة في الغرض. يعني شلون غير دخيلة في الغرض؟ بحيث لو فرضنا الامتكاك خارجا وهو فرض للمحال، لكن فرض المحال لو فرضنا الامتكاك لكان المراد هو شنو؟ الطبيعة دون الخصوصيات. بحيث لو كان الانفكاك عنها، عن من؟ عن الخصوصيات. لو كان الانفكاك عن الخصوصيات اللازمة بأسرها يعني جميع الخصوصيات حذفناها، لو كان يمكن ذلك لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، لأن المقصود ما هو؟ هو ذات الطبيعة، أما الخصوصيات فغير مقصودة. يعني المولى قال لك صل، لو فرضنا عقلا أنك تستطيع أن تصلي خارجا بدون أي خصوصية فردية، فتعتبر ممتثلا أو لا تعتبر؟ تعتبر ممتثلا، وقد حققت غرض المولى لما كان ذلك يضر بالمقصود أصلا. شلون يعني؟ يضرب لك مثال يقول لك كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، مثل إنسان نوم، شنو جهة الشبك؟ أن الحمل على الطبيعة والماهية دون المشخصات الفردية. طبعا مع فرق بينهما، أنه في القضية الطبيعية الحمل على الكل بما هو كل، الإنسان نوع على الطبيعة والكل بما هو كل، وإلا زيد يكون نوع وليس نوع زيد، ليس نوع، بخلاف محل كلامنا. هذا بحث آخر، لكن جهة الشبه أن الحكم إنما ثبت للطبيعة لا للمشخصات الفردية، بل مو فقط في القضية الطبيعية، بل حتى في القضية المحصورة، بل في المحصورة كقولنا كل إنسان ضاحك، طبعا على ما حقق في غير المقام. ليش قال على ما حقق في غير المقام؟ لأنه فهم المشهور من كل إنسان ضحك الانحلال، يعني المشخصات الفردية، لكن الصحيح أيضا هو النظر إلى الطبيعة. إذن ما هو دليل الاحتمال الرابع؟ وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ على احتمال رابع، التعلق بالطبيعة بوجودها السعي، حيث يرى الوجدان أو يرى الإنسان إذا راجع وجدانه ماذا يرى الآمر؟ أنه ضمير الشيء لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع. يعني ما هو غرضه ومطلوبه الأساسي؟ نفس الطبيعة، ولا نظر له إلا إليها، نفس الطبائع، من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية. يعني شنو؟ يعني المشخصات والمقومات الفردية، أصلا لا ينظر إلى المشخصات والمقومات الفردية، بل ينظر إلى نفس الطبيعة. المولى من يقول لك صلي، يعني شو يريد منك؟ الصلاة، حتى صلاة ثوب أبيض، ثوب قصير، ثوب طويل، في هذه الأرض، في هذا المكان، في هذه الدولة، في تلك الدولة، ما له ربط بهذه القضايا الجزئية. وأن أي وأن عطف على شنو؟ على قولي، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له، وأن يرى أن نفس وجودها السعي، وجود من؟ طبيعة بوجودها السعي في قبال من؟ مع المشخصات الفردية للاحتمال الخامس، أن نفس وجودها السعي بما هو وجودها السعي تمام المطلوب، هذا تمام خبر علم، لأن أن نفس وجودها هذا اسمها، أن نفس وجودها السعي هو تمام المطلوب دون النظر إلى المشخصات الفردية. طبعا وإن كان ذاك الوجود المن للطبيعة لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، ولكن عدم الانفكاك لا يعني أن الخصائص أيضا دخيلة في غرض المولى، لا، الخصائص ليست دخيلة في غرض المولى، فانقدح بذلك أي بمراجعة الوجدان أن المراد للآمر، أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد. شنو المراد من تعلق الأوامر بالطبيعة دون الفرد؟ ما هو المراد؟ أنها هي الطبائع بوجودها السعي بما هو وجود للطبيعة السعي متعلقة للطلب. هل متعلقة للطلب خبر إنه خبر عن أن الطبائع بوجودها السعي متعلقة للطلب. توجد جملة معترف قبالا لخصوص الوجود. يعني شنو قبالا لخصوص الوجود؟ يعني الطبيعة مع مشخصاتها الفردية. وقوله قبالا لخصوص الوجود يعني هذا الاحتمال الرابع، الوجود السعي مقابل خصوص الوجود، يعني الطبيعة مع المشخصات الفردية. وهذا إشارة إلى الاحتمال الخامس ورد للاحتمال الخامس. كيف هو الرد؟ بالوجدان. فانقدح بذلك، انقدح بالوجدان أن المراد من الطبيعة يا طبيعة بوجودها السعي لا خصوص الوجود مع المشخصات الفردية. هذا إشارة للاحتمال الخامس مع رد. كل فرد من الأفراد له مشخصة. الآن أنت إذا قمت وصليت ركعتين، الآن إذا قمت وصليت ركعتين، ها ركعتين بماذا توصف؟ شنو مشخصات؟ أنها في الساعة 8 وشوية مثلا، وأنها في حسينية آل خليفة، وأنها كذا، وأنها على هذا الفراش، وأنها في هذه الأرض. كلها صفات للفرد، ولذلك صار الفرد فردا. الفرد فردا عند جهات خاصة به، يعني غير مشتركة، ومنها الأرض والزمان والأوصاف الأخرى والملابس وإلى آخره. زين، لا أنها يا هي أنها الطبائع بما هي هي كانت متعلقة للطلب. هذه احتمال، هذا الأول، هذا إشارة للاحتمال الأول مع رد. لذلك قال لا، يعني رد، لا أنها الطبيعة بما هي 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 متعلق الأمر كما ربما يتوهم. وقالوا المتوهم هو صاحب الفصول. كيف رددناه؟ لماذا هذا الاحتمال الأول باطل؟ يقول فإنها الطبيعة كذلك، يعني شنو كذا؟ بما هي ليست إلا هي. يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني لا توصف بأي شيء ولا يحمل عليها أي شيء، بل يستحيل وجودها خارجا. فردنا على الاحتمال الأول أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، بل يستحيل وجودها خارجا. نعم، قلنا نستدرك، نعم هي كذلك. يعني شنو كذلك؟ الطبيعة بما هي هي تكون متعلقة للأمر. يعني نقول يستحيل أن تكون متعلقة للطلب، لكنها متعلقة للأمر. لماذا؟ شنو الفرق بين الطلب والأمر؟ يقول فإنه يا هو إنه الأمر هو طلب الوجود. فنقول الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي، بمعنى يطلب وجودها. فهم، يعني شنو فهم؟ نحن شعر أنه كما أنه يستحيل تعلق الطلب، هكذا يستحيل تعلق الأمر، لأننا قلنا إن الماهية بما هي هي يستحيل وجودها خارجا، فكيف يتعلق بها طلب الإيجاب؟ دفع وهم لا يخفى. فكل المطلب احنا شرحناه على طبق الاحتمالات الخمس. لا يخفى ان كون وجود الطبيعة او الفرد متعلقا للطلب انما يكون باي معنى؟ بمعنى أن الطالب ماذا يريد؟ يريد صدور الوجود من العقل وجعله بسيطا، أو جعله بسيطا عطف على صدور، يريد صدور الوجود ويريد جعل الوجود بسيطا. يعني شنو جعله بسيطا؟ يعني مفاد كانت تامة، يعني الوجود كوجود، مو إثبات شيء لشيء اللي هو مفاد كان الناقص. وإفاضته، أي إفاضته عطف على شنو؟ على الصدور والجعل، الإفاضة يعني إفاضة الوجود. هذا اللي قلنا أن الأمر يتعلق بالطبيعة. يعني شنو يتعلق بالطبيعة؟ يعني غرض المولى إيجاد الطبيعة. إيجادها يعني شنو؟ يعني صدور الوجود، جعله بسيطا، إفاضة الوجود. هاي كلها ترجمات لما قلناه في الاحتمال الرابع، أن المولى يريد إيجاد الطبيعة. هاي كلها تمهيد للرد على الاحتمال الثالث، الأمر يتعلق بالطبيعة. بأي معنى؟ بما هي موجودة لو بما هي يراد إيجادها. الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي يراد إيجادها لا بما هي موجودة. هذا شنو إشارة؟ للاحتمال الثالث. لذلك يقول لا أنه الآمر والطالب يريد ما هو قادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل. هاي إشارة الاحتمال الثالث مع رده، كما توهم، والمتوهم أيضا هو صاحب الخصوص. بقى عندنا احتمال، هسه أشرنا يا احتمال لحد الآن، أشرنا الاحتمال الرابع والاحتمال الأول والاحتمال الثالث، بقى عندنا احتمال الثاني والخامس. الثاني شنو الثاني؟ أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي، لكن الغاية والهدف الوجود والعدم. يعني لماذا طلبها؟ لتوجد. لماذا نهانا؟ لتعدم. جوابنا شنو جوابنا؟ أن هاي زيادة ما تفيد، لأن ما زال هو تعلق بالطبيعة بما هي هي فيستحيل وجودها. لذلك يقول ولا جعل، أي ولا جعل عطف على قوله لا أنه، لا أنه يريد ما هو صادر كالاحتمال الثالث، ولا أنه يريد جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة. يعني شنو بنفس الطبيعة؟ يعني بما هي هي. وقد، هاي الواو حالية، وقد جعل وجودها غاية لطلبها. لهذا هو الاحتمال الثاني. شنو ردت؟ نفس الرد على الاحتمال الأول، أنها بما هي هي ليست إلا هي، لا توصف بشيء ويستحيل وجودها خارجا. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، أي وقد عرفت رد على الاحتمال الثاني. وقد عرفت في ردنا على الاحتمال الأول يتضح لك الرد على الاحتمال الثاني، أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، ولا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك. وقد عرفت أيضا أنه لا بد من تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة. يعني شنو لحاظ الوجود والعدم مع الطبيعة؟ لا بما هو غاية كما هو الاحتمال الثاني. احنا قلنا في الاحتمال الثاني الوجود والعدم أخذ كغاية، نقول لا، الوجود والعدم دخيل في المتعلق. يعني شنو دخيل في المتعلق؟ يعني ما قلناه، يعني يراد إيجادها أو يراد إعدامها. وأنه هذا بيان رجوع للاحتمال الرابع، وقد عرفت أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، يعني يا من مع الطبيعة، على نحو يكون الوجود والعدم دخيل في المتعلق أو غاية للمتعلق. يعني غاية للأمر أو دخيل في متعلق الأمر؟ دخيل في متعلق الأمر. يعني شنو دخيل في متعلق؟ يعني إذا كان الوجود دخيل في المتعلق، يعني يراد أو لا يراد؟ يراد، يعني يراد إيجاده. إذا كان العدم دخيل في متعلق النهي، يعني يراد إعدامه. هذا احتمال، هذا الاحتمال الرابع الذي اخترناه نحن من لحاظ الوجود أو العدم معها، يعني لحاظ الوجود والعدم بنحو يتعلق بهما الطلب، لا لحاظهما غاية للطلب كما قال الاحتمال الثاني. فيلاحظ وجود الطبيعة، أو فيلاحظ الآمر وجود الطبيعة فيطلبه. يعني شنو يطلبه؟ يعني يطلب إيجاد الطبيعة، ويبعث إليه، ويبعث إليه كي يكون. يعني شنو كي يكون؟ يعني حتى يوجد. ويصدر منه. إذا تبين لحد الآن بطلان الاحتمالات الأربعة وصحة الاحتمال الرابع. زين، هل هذا الكلام اللي ذكرناه لحد الآن يختلف فيه القول بأصالة الوجود عن أصالة الماهية، أو قضية مشتركة؟ بين الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.